اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان بحثنا في الدليل العقلي بحث عن حجية الدليل العقلي في الحقيقة، من جهة ما هو الوجه في حجية الدليل النظري، وما هو الوجه من جهة أخرى في حجية الدليل العقل العملي. العقل النظري عندما يحكم بشيء لماذا يكون حجة، والعقل العملي عندما يحكم بشيء عليه السلام لماذا يكون حجة. العقل النظري في الحقيقة عليكم السلام خطواته هي ثلاثة أمور. أولا العقل النظري، أولا يدرك حكما معينا، ثانيا يدرك الملازمة بين ذاك الحكم وبين حكم شرعي، ثالثا حجية القطع، أن نقول بأن هذا القطع بهذا الحكم اللازم، بهذا الحكم المدرك، بهذا الحكم الجديد الذي وصل إليه العقل، هناك قطع بهذا الحكم، هذا القطع حجة. هذه الخطوات الثلاثة إذا تمت لدى العقل النظري فإنه يحكم، فإننا نحكم بحجية هذا المدرك الجديد الذي هو الحكم الشرعي الجديد. هذا دليل عقلي نحتاج، أثبت لنا حكما شرعيا نحتاج فيه إلى هذه الخطوات الثلاثة أن تتم عندنا. وفي النتيجة الأصل الأساس هو أن هذا قطع بالحكم الشرعي والقطع حج. الدليل العقلي يأخذنا يلزمنا بوجود قطع، وهذا القطع يكون حج. هذا واحد، هذا العقل النظري. العقل العملي هناك أربعة خطوات يحتاج إليها الدليل العقلي المرتبط بالعقل العملي. الأول أن هناك حسن وقبح في الأفعال، الثاني أن العقل يمكنه أن يدرك حسن الأفعال وقبحها، الثالث في الحقيقة هاي الخطوة الثالثة وإن كان ميدان بحثنا هو العقل العملي، لكن هاي الخطوة الثالثة صاحبها العقل النظري. يتدخل في الخطوة الثالثة العقل النظري ويقول يا أيها العقل العملي، بما أنك أدركت حسن الصدق مثلا أو حسن العدل مثلا أو قبح الكذب أو الظلم مثلا، فأنا أدرك وجود الملازمة، لاحظون أدرك وجود الملازمة بين ما أدركت حسنه، بين حسن ما أدركته حسن الأفعال وبين الوجوب الشرعي، أن الشارع بما أنك أدركت حسن الصدق إذن الشارع قطعا جزما البتة حكم بوجوب هذا الصدق. هاي النقطة الثالثة ملازمة. والنقطة الرابعة أن القطع حجة، لأن النقطة الثالثة أوجدت لنا قطعا بحكم شرعي وهو وجوب الصدق، نحن قاطعون به. النقطة الرابعة تقول بحجية القطع، وبالتالي يكون قطعنا بوجوب الصدق بناء على هذا الدليل يكون حجة. إذن هناك اشتراك بين الدليل العقلي في باب العقل النظري والدليل العقلي في باب العقل العملي بالملازمة واحد، وثانيا بحجية القطع. حينئذ إحنا ما نحتاج بحث كثير وبحث طويل، خلاصة المبحث هو أننا نقول بحجية القطع أن القطع منجس ومعذر، وبالتالي هذا الدليل العقلي ولد لدينا قطعا بالحكم الشرعي والقطع حجة ولا يمكن سلب حجيته، إذن هذا الحكم هذا القطع يكون حجة، والحكم الشرعي المستكشف من الدليل العقلي يكون منجز في حقي وهو معذر أيضا. هذا بالنسبة لنا، لكن المشكلة تكمن لدينا في دعوى الإخباريين. الإخباريون قالوا بعدم حجية الدليل العقلي، حينئذ كيف ذهبوا إلى عدم الحجية؟ ما هو مسوغهم لذلك؟ مع أننا يمكن الآن وبصورة مباشرة بصورة واضحة نخاطبهم نقول لهم كيف يكون العقل حجة والدليل العقلي والاستكشافات العقلية حجة. إذا ما تجعلنا حجة يعني اعتمادكم على العقل في المسائل ذات الأهمية القصوى راح يختلف. أصل الاعتماد على العقل في باب التوحيد في باب النبوات في باب المعاد، أصل اعتمادكم على العقل في كل العقيدة هم يختل، لأنكم إن سلبتم قدرة العقل في مقامنا قدرة العقل هناك ستنسلب أصلا. واتضح أننا لا نريد أن نستكشف الحكم الشرعي بنحو مباشر، هذا مو هدفنا ولا نقول به. إحنا ندعي القواعد العامة التي يدركها العقل، فإذا عقل العاقل يدرك بالقطع تلك القواعد، إذا العقل هنا ما إلى حق، إذا ما إلى حق حتى أن يطال عالم التوحيد والخلق، عالم النبوة والبعثات، عالم المعاد. لكن نبقى لابد أن نوجه كلام الإخباريين باب الإنصار، قال كتلة محاولات عندنا لتوجيه كلام الإخباريين. المحاولة لابد أكو فد وجه لما ذكروه، لابد أكو وجه، ولا مو معقول أن يتحدثوا بشيء نجد فيه الغرابة المطلقة. لابد أكو مغزى، لابد أكو محاولة، أكو ما خلف الكواليس، لابد أن نقرأ ما بين أسطر عبائرهم. هناك ثلاثة محاولات ويمكن أن تستظهر كل واحدة من هذه المحاولات من عبائر بعضهم. المحاولة الأولى تناقش في أصل حجية القطع للنقطة الرابعة، راحت في باب الدليل العقل العملي أو في النقطة الأخيرة الثالثة في باب العقل النظري. هاي المحاولة تقول القطع ليس بحجة، كل قطع ليس بحجة. أي قطع ليس بحجة؟ قالوا لا، القطع في باب الدليل العقلي ليس بحجة، مو كل قطع، القطع في باب الدليل العقلي مو حجة. يعني أصلا لا تثبت له الحجية؟ قالوا لا، وإنما يمكن للمشرع أن يردع عنه. هذا معنى مو حجة، بمعنى أن المشرع يمكن أن يردعنا عن حجية القاضي، فهو ليس بحج. طبعا احنا هم ناقشنا ما قبلنا هذا المعنى، المصنف قال حالنا لما تقدم، قال الحجية من اللوازم الذاتية القطع، القطع حجة بذاته ولا يمكن لأحد أن ينازعنا في إثبات هذه الحجية للقطع، من قرآن ثبت الحكم أو من القطع أو أن هذا القطع ثبت بدليل عقلي، لا يمكن حصل القطع، لا يمكن للشارع أن يفرق بين القطع وحجيته، لا يمكن. يقول خالق يسلب القطع من عندك، أما شارع يسلب حجية القطع مع بقاء القطع، هذا ما ممكن ومستحيل، والإنسان ما يصدق بوجود ترخيص قطعي، ترخيص في القطع. هذا واحد. اثنين، لو سلمنا نحن بمقالتهم اللي ذكروها في النقطة الأولى، لو سلمنا بمقالتهم سنطالبهم حينئذ بالدليل الواقعي. خب، النقطة الأولى أثبتت غاية ما أثبته الإخباريون في النقطة الأولى، غاية ما أثبته الإخباريون هو أن العقل، أن الشارع يمكنه أن يسلب الحجية عن القطع. خب، وإذا أمكنه، وهذا لا يعني وشاء يمكن أن يجعل وجوبات أكثر من الوجوبات الموجودة ومحرمات أكثر من المحرمات الموجودة، الإمكان العقلي مو دليل على وجود أي حكم شرعي ومو دليل على عدم جعل الحكم، وإنما لابد إذن من دليل على الوقوع. جبونا دليل الشارع من خلاله ردع عن هذا القاطع أو ردع عن العمل بالقاطع الناشي من الأدلة العقلية. الشارع قال هيك، جبونا دليل أنكم إن قطعتم بالوجوبات في باب الأدلة العقلية أو المحرمات في باب الأدلة العقلية، يعني إذا قطعتم بوجوب المقدمة، وإذا قطعتم بحرمة الضد، وإذا قطعتم أي مسألة، أي حكم آخر بعدم الوجوب لأجل الامتناع، وإذا قطعتم أيضا بوجوب الصدق ووجوب العدل وحرمة الظلم والكذب، كل هذا مو حجة، هذا القطع ليس بحجة. جيبونا دليل، قالوا بخدمتكم، دليلنا إن دين الله لا يصاب بالعقوب. ومن هنا تصدى المصنف للإجابة عن هذا الإشكال، عن هذا الدليل. جوابه أن هناك تعارض بين طائفتين، طائفة أن دين الله لا يصاب بالعقول، وطائفة أن العقل حجة باطنية مثل الأنبياء. وبالتالي مثل ما الطائفة الأولى تقول أن العقل ليس بحجة في موارد دين الله، الطائفة الثانية تقول العقل حجة في موارد دين الله. فهناك تعارض، لكننا نعتقد أن هذا التعارض تعارض ظاهري ينحل عند التركيز. المصنف هم حل التعارض، قال مورد حديث الطائفة الأولى غير الثانية. مورد حديث الطائفة الأولى ما يتحدث عن ما نتحدث عنه. الطائفة الأولى تتحدث مع أبي حنيفة الذي يجري القياس، أتباع أبو حنيفة اللي يجرون القياس، تتحدث عن الاستحسان، عن المصالح المرسلة. أنتم تريدون أن تستكشفوا الحكم الشرعي مباشرة أو الملاكات الشرعية مباشرة وتحددون الأحكام الشرعية، هذا ممكن. دين الله لا يصاب بالعقول، ما تتحدث عما نريد أن نبحث نحن عنه من إدراك الملازمات أبدا، لا تتحدث عن ذلك. ولا تتحدث هذه الطائفة عن المورد اللي تتحدث فيه طائفة أن العقول حجة باطنية كما هم الأنبياء حجة ظاهرية. فجمع المصنف قدس سره بالنتيجة هاي الروايات دين الله لا يصاب بالعقول ما تتحدث عن مورد حديث، لا تتحدث عن ذلك، هاي تتحدث مع أبي حنيف، ما تحدث ويانا. احنا أصلا لا نريد أن نستنبط حكما مباشرة من العقل، يقول لا العقل قاصر، لأن العقل جاهل بالملاكات، وحتى لو علم بها لا يمكن أن يقطع بأن هذا هو ملاك، هي حكمة. في مقام كلام المصنف مع المحاولة الثانية ذكر مطلب أيضا المصنف قدس سره، قال ترى هذا لو قلنا بأنه أن دين الله لا يصاب بالعقول هذا ردع عن العمل بحجية القاطع، هذا في الحقيقة يرجع إلى مطلب نحن قلنا باستحالته، وهو تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها، يعني أخذ في موضوع تلك الأحكام العلم بتلك الأحكام عن طريق القرآن والسنة. هذا معناه هذا، وهذا مستحيل، هذا لا نقبله، دل الدليل العقلي على بطلانه، هذا خلف وهذا دور وهذا تقدم لما حقه التأخير وما شابه ذلك. قلت لكم أكو نقطة استفهام هو المصنف منتبه إلها وأجاب في ضمن جوابه الدرس قبل الأخير، أشرت إليها أن هناك نقطة استفهام المصنف وضع يده عليها وحاول أن يدفع الاستفهام، لكن مهم قد تقتنع قد ما تقتنع، المهم نقطة استفهام والمصنف أجاب. المحاولة الثالثة، في المحاولة الثالثة، المحاولة الأولى إنكار من قبلهم لأصل حجية القاطع في باب الأدلة العقلية، يعني للنقطة الرابعة في باب الأدلة العقلية العملية، أو النقطة الثالثة والأخيرة في باب العقل النظري، إحنا مقبل. في المحاولة الثانية لو سلمنا بما قاله الإخباريون، لو سلمنا بذلك، طبعا المحاولة الثانية بعض النسخ في بدايتها، في بداية المحاولة الثانية تختلف مع بها سقط لكلمتين، لكن صحيح وجود هاتين الكلمتين المقدار اللي طبقتها. في المحاولة الثانية لو سلمنا بمقالة الإخباريين التي ذكروها في النقطة الأولى، نسأل جيبوا دليل ردع المولى عن العمل بالقطع فيه، ناقشناهم ولقينا ماكو دليل، لا يوجد دليل. والقرآن إذا ماكو دليل لسلب الحجية عن القطع الناشئ من الأدلة العقلية. في المحاولة الثالثة، نريد نطالب الإخبارين بالتسليم بما قلناه نحن. في المحاولة الأولى والثانية كان النقاش في دائرة حجية القطع وتكلمنا مع الإخبارين فيه. الآن لو سلمنا بما قلناه نحن وأجبنا به عن المحاولة الأولى وقلنا أن القطع حجة مطلقا، حجة مطلقا، ولا يمكن لأحد حتى الشارع المقدس بما هو شارع أن يسلب حجية القطع ويردع عن العمل به، لا يمكن ذلك. خب تعالوا يا الإخوان سلموا معنا، سلموا معنا، لأن إحنا سلمنا معكم في المحاولة الثانية، طالبناكم بدليل، ما عندكم دليل. الآن في المحاولة الثالثة فلنسلم معا. المحاولة الثالثة لو سلمنا بعدم إمكاني سلب حجية القطع حتى القطع الناشئ من العقل، الإخباريون في المحاولة الثالثة في بعض عبائرهم وجهوا سهام النقد إلى الملازمة. الملازمة في باب العقل النظري تشكل النقطة الثانية، وفي باب العقل العملي تشكل النقطة الثالثة. لاحظوا كيف تشكل النقطة الثالثة. إذا باب العقل العملي خلنا نوخر النقطة الأولى، أصلا كلها ثلاث نقاط: أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح، العقل قادر على إدراك حسن الصدق. ثانيا، إذا حكم العقل العملي، من هو اللي يتكلم؟ العقل النظري ده يتكلم لا. في باب أحكام العقل العملي النقطة الثانية يقولها العقل النظري. العقل النظري يقول في باب أحكام العقل العملي: إذا أدرك العقل العملي حسن الصدق كان الصدق واجبا عند الشارع، أو قل حكم الشارع بوجوبه، وهذا القطع حجة. هذه ثلاثة نقاط في باب العقل العملي، ومثل هذه النقاط موجودة في باب العقل النظري: الحج واجب، وإذا وجب الشيء وجبت مقدمته، يعني أن العقل يقول يوجد تلازم بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، إذن والقطع حجة، النتيجة وجوب مقدمات الحج. المناقشة الثالثة، المحاولة الثالثة، كلام في خصوص الملازمة، لكنها في خصوص الملازمة في باب الأدلة العقلية العملية، ما يرتبط بالعقل العملي. لاحظ معي كالتالي: هناك نقاش إذن في أصل الملازمة، يعني النقطة الثانية من النقاط الثلاثة في باب العقل العملي. هاي الملازمة أنكرها الإخباريون أو غيرهم البعض مثل صاحب الفصل. ما هو مقصودهم من هذا الإنكار؟ ما هو المقصود؟ توجد ثلاثة تفسيرات في الحقيقة لعبائرهم، ثلاثة تفسيرات. تفسير لم يشير إليه المصنف هنا، لأنه ما مرتبط بالملازمة بالحقيقة. التفسير هذا أنه هم ينكرون أصل قدرة العقل العملي على إدراك الحسن والقبح في الأشياء، هذا تفسير يقال. لكن المصنف لم يذكره هنا لأن كلامه مع الملازمة، من ينكر الملازمة. إذن أكو تفسير لكلامهم أن الإخباريين يرفضون أصل قدرة العقل على إدراك الحسن في الصدق أو القبح في الكذب، الحسن في العادل أو القبح في الظلم. يمكن أن يكون كذلك هو مراده، وقد ناقشنا ذلك في بدايات بحث المستقلات العقلية في المرحلة الأولى من تلك المراحل الثلاث، في المقام الأول من تلك المقامات الثلاثة. خب ما جابه هنا لأنه كلامه في أصل الملازمة. خب التفسير الثاني اللي يصير في مقامنا هو التفسير الأول، أن تنكر أصل الملازمة بعد القبول بإدراك العقلي لأصل الحسن. العقل يدرك حسن الصدق وحسن العدل، لكنه لا يدرك هذه الملازمة، الملازمة بين حسن الصدق ووجوب الصدق. العقل غير قادر على مثل هذا الإدراك، لا يدرك ذلك. أول الكلام العقل إنما يقول التالي، أننا نحن العقلاء في عالم العقل العملي، إذا أدرك العقلاء حسن الصدق سوف تحصل لدى العقل ملازمة، إذن الشارع أيضا يعلم ويدرك أن الصدق حسن عند العقلاء، أو أن الشارع بما أنه من العقلاء وسيد العقلاء وخالق العقل والعقلاء، إذن الشارع أيضا يحكم بحسن الصدق، وأين ذلك من وجوب الصدق؟ هاي المحاولة الأولى، ولعل الإخباريين يقصدون هذه المحاولة، هذا التفسير، ولعل صاحب الفصول أيضا يقصد هذا التفسير، لكن إحنا المصنف ما وقف عند هذا التفسير، قال أنا ناقشت هناك في المقام الثالث في باب المستقلات العقلية، هناك ناقشته، وأننا ندرك هذه الملازمة، عقولنا تدرك هذه الملازمة، إذا صرنا على يقين من حسن الصدق إذن الشارع يحكم بوجوبه، معنى أن الشارع يدرك حسن الصدق يعني يحكم بحسن الصدق عنده هو، لأنه أحد العقلاء وسيد العقلاء خالق العقل، وهذه الموازين هي أفضل الموازين التي خلق عليها العقل، إذن هو عندما يحكم بحسن الصدق إذن الصدق واجب، معنى حكمه بحسن الصدق قطعاً راح يحكم بوجوبه. هذا التفسير الأول إذا كان هذا هو مقصودهم من إنكار الملازمة فمنقبل. الثاني، المحاولة الثانية، التفسير الآخر لإنكار الملازمة، أن يقال أن المقصود هو هذا التفسير يشتمل على شقين. الشق الأول، لو قلنا أن العقل قادر على إدراك الحسن في الصدق، هل يعني ذلك أن الشارع يحكم بالوجوب؟ الملازمة شو تقول؟ إذا حكم العقل العملي بحسن الصدق إذن المولى عز وجل يحكم بوجوبه. إحنا هذا من قبله، ليش؟ لأن غاية ما هو موجود في باب الملازمة التي يدركها العقل النظري هي التالي، أن العقل العملي إذا أدرك حسن الصدق هذا يعني أن العقل سوف يحكم باستحقاقه المدح، باستحقاق الصادق المدح، وهذا المقدار لا يمكن أن نستكشف منه وجوبا، لا نستكشف منه الوجوب، يعني يستحق المدح، أما يجب له، لأن الوجوب يحتاج أن يدرك العقل استحقاق الثواب، إذا حكم العقل باستحقاق الثواب وأدرك أن الصادق يستحق الثواب، أن فاعل الصدق يستحق الثواب، إذن هو واجب عليه، لكن العقل لا يدرك استحقاق الثواب. هذا الشق أقصى إدراكه استحقاق المدح، وفرق بين استحقاق المدح واستحقاق الثواب، فرق بينهم. والذي ينفعنا في باب وجوب الصدق هو أن يحكم العقل أو يدرك العقل استحقاق الصادق للثواب، أو في باب الظلم والكذب العقل يحكم بقبح الظلم أو قبح الكذب، ولكن هذا لا يكفي في الحكم، لا يمكن للعقل أن يدرك الملازمة بين إدراكه لقبح الكذب وبين جعل الشارع حرمة للكذب، لا توجد هكذا ملازمة. أقصى ما يستفاد هو أن الكاذب يستحق الذم، أقصى ما يستفاد. وهذا لا يكفي في فهم الحرمة، في أن يفهم العقل وجود حرمة أبدا. حتى يفهم الحرمة لازم يدرك العقل أو يحكم العقل، أو يحكم العقل بأن هذا الكاذب يستحق العقاب. وأين يدرك العقل استحقاق العقاب؟ لا يدرك ذلك. وبالتالي إذن أقصى ما يستفاد هو التالي، أن العقل عندما يحكم بحسن الصدق وقبح الكذب، هذا يعني أن العقل يحكم باستحقاق الصادق للمدح واستحقاق الكاذب للذم، أقصى ما يستفاد هذا. الشارع أيضا يحكم بحسن الصدق وقبح الكذب، يعني أن الشارع أيضا يحكم بأن الصادق يستحق المدح والكاذب يستحق الذم، أقصى ما يحكم به الشارع هو هذا. فالعقولنا تدرك الملازمة بين حكم العقل العملي، لاحظ العقل النظري فينا عندنا يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي بحسن الصدق، يعني باستحقاق الصادق للمدح، وبين حكم الشارع بحسن الصدق، يعني استحقاق الصادق للمدح. مثل ما احنا العقلاء، الصادق يستحق المدح عندنا لأجل حكمنا، لأجل عقلنا العملي، عند الشارع الصادق يستحق المدح أيضا بحكم العقل العملي. أين الوجوب في المقام؟ أين الوجوب؟ أكو ملازمة بين حكم العقل بحسن الصدق وبين حكم الشارع بحسن الصدق، أكو ملازمة. أكو ملازمة. لكن أين الوجوب فيها؟ مثل ما إحنا نحكم، عقولنا تحكم بأن الصادق يستحق المدح، فإن الشارع أيضا يحكم بأن الصادق يستحق المدح. لكن هذا شنو ينفعنا؟ وجوب، أين الوجوب؟ الوجوب يحتاج إلى أن يدرك عقلنا العملي بأن الصادق يستحق الثواب، حينئذ سيدرك عقلنا النظري بأن الشارع أيضا يحكم باستحقاق الصادق للثواب. فإذا أدركت عقولنا النظرية بأن الشارع أيضا يحكم بحسن باستحقاق الصادق للثواب، حينئذ نفهم من خلال ذلك أن الصدق واجب عند الشارع لأنه أعطاه الثواب. بالعقاب هم نفس الشيء، عقولنا أكثر ما تدركه العملية، أكثر ما تدركه استحقاق الكاذب للذم. إذن عقلنا النظري يدرك الملازمة بين استحقاق الكاذب للذم عندنا واستحقاق الكاذب للذم عند الشارع. أين الحرمة؟ حتى نقول أكو حرمة لازم نقول أن الكاذب يستحق العقاب عندنا، فهو يستحق العقاب عند الشارع، وبالتالي بما أنه استحق العقاب إذن هو حرام. وأين استحقاق العقاب في المقام؟ منين جبته؟ غاية ما يحكم به العقل العملي استحقاق المدح أو الذم. حينئذ إذا كانت ملازمة، أكو ملازمة بين استحقاق، يعني العقل يدرك هكذا، العقل النظري سيدرك هذه الملازمة بين استحقاق المدح والذم عندنا واستحقاق المدح والذم عند الشارع. وهذا لا يكفي للوجوب ولا الحرمة، نحتاج إلى أن ندرك أن يحكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب، حتى ندرك الملازمة أيضا عند الشارع، أيضا الشارع يحكم باستحقاق الثواب والعقاب، وبالتالي وجوب وحرمة عند الشارع. هذا منين نجيبه؟ ما نقدر نجيبه. هذا الشق الأول. هذا الشق المصنف أجاب عن هذا الشق الأول، أجاب وقال، قال أكو مغالطة في كلامكم أيها الإخباريون، أكو مغالطة واضحة، اللي يدقق هم يلزمها بإيده. ما هي المغالطة؟ هي التالية، قلت استحقاق المدح شيء واستحقاق الثواب شيء آخر. العقل العملي عندما يحكم بحسن الصدق يعني أن فاعله يستحق المدح لا أن فاعله يستحق الثواب، هاي مغالطة. واستحق، وهل استحقاق المدح إلا استحقاق الثواب؟ هو استحقاق، هو عينه، هو عينه. شو معنى استحقاق المدح؟ يعني أن يجازي فاعله، هكذا العقول هكذا تدري. إذا واحد صادق جازوه، هذا معنى يستحق المدح. يعني شنو نقوله؟ زين، جازوه بالخير، هذا معنى، هذا معنى جازوه بالخير، كرموه، قدروه، ما يخاف امدحوا بلسانكم، هذا هم ثواب، هذا هم ثواب. واستحقاق الذم يعني استحقاق العقاب، يهينوا ما يكرموا يأخروا ما يعطون ما يعطوا ما يعطوا كذا. المهم هذا استحقاق للذم يعني استحقاق الثواب، استحقاق العقاب. هذا معنى معنى حسن الصدق وقبح الكذب، استحقاق المدح والذم يعني استحقاق الثواب والعقاب. إذا هذا قلناه راح ننقل نفسه للشارع. إذا إحنا نقبل الملازمة، إذا العقل النظري يقول بما أن عقولنا العملية تدرك أن فاعل الصدق يستحق المدح والثواب عندنا، إذن هو يستحق المدح والثواب عند الشارع، وفاعل الظلم يستحق الذم والعقاب عندنا، إذن هو يستحق الذم والعقاب عند الشارع. إذا قلنا باستحقاق الذم، إذا قلنا باستحقاق الثواب والعقاب عند الشارع، يعني وجوب، يعني حرمة، خلاص. ما بل إذا أمكن عندنا نحن العقلاء، إحنا البشر، أن نقول استحقاق المدح والذم يمكن أن يكون باللسان، هذا عند الشارع ما موجود. الشارع عندما يمدح ويذم يعني يستحق الشخص المدح والذم عند الشارع، يعني يجزيه فعلا بخير أو بشر. فالشق الأول متى. الشق الثاني الذي ادعاه الإخباريون هو التالي: لو سلمنا، يقول الإخباريون، لو سلمنا أن المدح والذم عند العقل العملي هو الثواب والعقاب، يعني إذا حكمنا بحسن الصدق يعني وقبح الكذب، يعني حكمنا باستحقاق الصادق للمدح والثواب واستحقاق الكاذب للذم والعقاب، حينئذ قالوا هذا ما يدركه كل إنسان، يا هو استحقاق الثواب والعقاب، هل يمكن أن ينتج لنا وجوبا دائما وحرمة دائمة؟ لا، لأن مو كل إنسان يدرك حسن الصدق بمعنى استحقاق الثواب والمدح، وقبح الكذب يعني استحقاق الذم والعقاب. مو كل إنسان يدرك هذا المعنى، مو الجميع، حتى نقدر نقول إذن تدرك عقولنا الملازمة دائما، مو كل إنسان. هذا واحد. اثنين، حتى لو أدركه كل إنسان، فكيف يمكن أن يكون إدراك العقول لوجود الملازمة بين حسن الصدق وبين وجوبه بمعنى استحقاق الثواب عندنا واستحقاق الثواب عند الشارع باعثا وداعيا دائما للفعل؟ بس الأوحدي من الناس يدرك ذلك، يحصل عند هذا باعث. وبالتالي في كل مورد يوجد حكم عقلي عملي لا يكتفي الشارع، لا يمكن للشارع أن يكتفي بهذا الحكم العقلي العملي عن الأحكام الشرعية، لابد أن يتصدى بنفسه ويبين ويوجد الداعي. هذا الداعي ضروري أن يوجد، وهاي الأحكام العقلية العملية ما توجد الداعي دائما. استحقاق الثواب والعقاب اللي هو معنى الحسن والقبح لا يمكن أن يشكل داعي لدى الإنسان في الإتيان بالفعل. استحقاق الثواب والعقاب مو كل الناس يدركوه، واحد. وإذا قلنا يدركه كل الناس، فمو كل الناس يتحرك على أساس كونه يستحق الثواب أو يستحق العقاب. هش قد ناس يعرفون ثواب وعقاب ما يتحركون أو يتحركون، ما يتحرك على أساس استحقاق الثواب ويتحرك وإن كان يستحق العقاب، لا ممكن. إذن لابد من أن يتصدى المولى ويوجب ويحرك ويدعو أو يحرم يزجر يمنع، لابد للمولى أن يتصدى. فإذن حتى إذا أكره، حتى إذا نقبل، حتى إذا نقبل ملازمة بين الحسن واستحقاق المدح واستحقاق الثواب عند العقل العملي، وبين الحسن عند الشارع واستحقاق الذم واستحقاق العقاب عند الشارع، حتى إذا أدرك العقل هذه الملازمة فهي مو كافية أبدا، نحتاج إلى وجوب شرعي. فالأدلة العقلية العملية مو كافية، سواء قلت أن حسن الصدق يعني استحقاق الثواب، وقلت قبح الكذب يعني استحقاق، أو ما قبلت، وقلنا هو نفسه أو قلنا ليس بنفسه. هذا الشق الثاني، هذا الشق الثاني المصنف هم يجيب عنه، يجيب عنه، يقول إذا قلنا حسن الصدق من أحكام العقل العملي وقبلناه معناها كل العقلاء يدركوا. كيف تقولون بعض العقلاء ما يدرك؟ إذا قلنا أن كل العقل أن حسن الصدق والأحكام العقل العمل يعني آراء العقلاء عندنا نحن الحكميين تتطابق على حسن الصدق، تتطابق عليه، ماكو واحد يشوف إلا الشاذ اللي ما عنده عقل يزن به الأشياء ويضعها في موازينها، ما حد يشوف. هذا واحد. وإذا قلت فإذن ما دام الكل يدرك فهذا كافي. أما قولكم أنه بس الأوحدي يتحرك عندما يعرف أنه يستحق الثواب على الفعل ويترك عندما يعلم أنه يستحق العقاب على الفعل، بس الأوحدي، نسألكم هذا صالح لو ما صالح للدعوة والتعليم؟ قطعا تقولون صالح، هذا كافي، هذا كافي. احنا ما نريد تحريك واقع فعلي خارجه، يعني ما نريد الشارع يدفعك وما نريد الشارع يلزمك ويزجرك بنحو الإمساك الزجر الفعل، لا، نريد شيء يحركك بالقوة صالح للتحريك، هذا كافي، هذا كافي في أحكام العقل العمل. إدراكك لحسن الصدق يعني إدراكك لكونك إن صرت صادقا تستحق العقاب، إدراكك لقبح الكذب يعني إدراكك بأنك لو كنت كاذبا فإنك تستحق العقاب، هذا كافي، هكذا كافي في بعثك، هذا يصلح أن يكون باعثا لك نحو الصدق وزاجرا لك عن الكذب. والشارع يكتفي بهذا، هذا كافي. أصلا يستحيل للشارع إذا قلنا أن العقل يدرك هذا المعنى، إذن يستحيل للشارع أن يجعل داعيا آخر اسم الأمر المولوي والنهي المولوي. كيف تفسر كونوا مع الصادقين أو أن الصدق من الواجبات؟ مو حكم تأسيسي، هذا إرشادي إلى حكم العقل، ونحن هكذا نفسر كل حكم شرعي يجينا بظهور أنه حكم مولوي في مقام التأسيس، ووجدنا أن أحكام أن عقلنا العملي أساسا يدرك حسن هذا الفعل أو قبحه، حينئذ نقول إذن هذا مو حكم مولوي ومو أمر مولوي ولا نهي مولوي. هذا يريد يرشدنا، يقول ترى يا ناس يا عالم عرفوا أنه عقولكم تحكم بحسن الصدق، وأنا قاعد أنبهك إلى عقلك ذاك، الداعي متحقق موجود، فلا يجعل الشارع داعيا تأسيسيا آخر يرشد إلى ذاك الداعي الأول. فإذا قبلنا أن هناك استحقاق عند العقل العملي، استحقاق للثواب واستحقاق للعقاب لفاعل الصدق أو الكذب، حينئذ سندرك بعقولنا النظرية أن الشارع أيضا يحكم باستحقاق الصادق أو الكاذب للثواب أو العقاب. إذا أدركنا ذلك هذا كافي في إيجاد أن نستنبط أحكاما شرعية على وفقها. والشارع أصلا لا يمكن أن هذا معنى الشارع، لأن هذا طبعا هذه الإدراكات كافية في باعث وداعوية الإنسان نحو تلك الأفعال، والشارع أصلا لا يوجد ولا يجعل أحكام تأسيسية موافقة لأحكام العقل، وإنما يوجد ويجعل أحكام إرشادية موافقة لأحكام العقل. بون شاسع بين ما نقوله وما يقوله الإخباريون. إذا قبلنا حجية القطع وقلنا باستحالة الردع عن تلك الحجية، إذن يتقيد الإخباريون إما بإنكار وجود إدراك للحسن والقبح، هذا واحد، أو ينكرون الملازمة، إنكار الملازمة بأحد طريقتين. يقول أصلاً هذا معنى الملازمة معناها شيء لا يخدمكم، إما بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. الطريقة الأولى هي اللي نحتمل مراد أصلاً صاحب الفصول مع الإخباريين، بعضهم إيش مراده؟ كار الملازمة بين الحسن وبين الوجوب، وإنما الملازمة بين الحسن العملي عند عقولنا وبين الحسن العملي عند الشارع بالمعنى الذي ذكرنا، هذا واحد. أو الثاني أنه هذا غاية ما يكون هو إدراك لاستحقاق المدح والدافع بالمناقشة التي طرحت. إذن بون شاسع بين ما نقوله وما يقوله الإخباريون، وهذه أحد الأسس المهمة في المدرسة الإخبارية، عدم حجية الدليل العقلي، عدم حجية الدليل العقلي في هذا الميدان، في ميدان الأحكام الشرعية. إحنا أي حكم شرعي نريد ناخذ من الكتاب والسنة، إجماعها مو حجة، دليل عقلي مو حجة، الدليل العقلي مو حجة. طبعا إشكالنا معهم إشكال علمي، وإلا عملان إحنا في نهاية المطاف، عملان يمكن أن نعتمد على القرآن والسنة في استنباط كل الأحكام الشرعية كما فعله سيدنا الشهيد رحمه الله في فتاواه الواضحة، صرح بأنه لم يستند لا إلى إجماع ولا إلى دليل، ما احتاجت لم أحتاج إلى دليل عقلي أساسا، كفاني الكتاب والسنة في ذلك. لكن تبقى هذا إطار فارق، وهذا الإطار الفارق بالنتيجة يمكن أن يكون يلقي بظلالة على فهم الأدلة الشرعية وفهم على منهج التعامل مع النصوص الشرعية وفق هذا الإطار الذي سلكه الإخباريون. والحمد لله رب العالمين.